يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء ربنا بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا المجلس، وهو المجلس الخامس من هذه المجالس التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المستوى الثالث في هذه الأكاديمية التي ندعو الله أن تكون مباركة. الحديث الخامس حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. انتهى الحديث. راوي هذا الحديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسلم حين وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مع وفد ثقيف. ويقال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه استعمله بعد ذلك على صدقات الطائف. وهذا الصحابي الذي لا يروى كثير عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن هذا السؤال الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سؤالا عظيما، سؤالا موفقا، سؤالا جليلا، في كلمات موجزة لكنها بليغة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قولا جامعا نافعا، قولا أتمسك به، كما جاء في رواية: قل لي قولا أعتصم به. فجاء هذا السؤال كأحسن ما يكون السؤال، وجاء الجواب من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مثالا على جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. نطق به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من أحسن ما عرف الناس من كلام الناس في كلمات محدودة معدودة لكنها تنتظم معاني جليلة عظيمة. كجملتين فقط ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قال بعض العلماء إن هذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جمع له أمور الدين كلها في هذه الوصية، فكان السؤال بليغا وكان الجواب من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث وهذه الوصية قد ذكر بعض العلماء أنها منتزعة من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله قل آمنت بالله. وجاء في رواية في الحديث، حديث سفيان بن عبد الله، قل ربي الله، والمعنى والمحصل واحد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فانظر كيف تطابقت الوصية النبوية مع ما جاء في هذه الآية الجليلة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأيضا منتزع من قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، إلى آخر ما ذكره بعض أهل العلم في هذا المعنى. هذه الوصية جمعت قول الإنسان واعتقاده وعمله. أما القول فظاهر: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. ما معنى الاستقامة؟ جاء فيها روايات عن بعض الصحابة الكرام وغيرهم في معنى الاستقامة. وقبل أن نتكلم عن معنى الاستقامة، لعلنا نضع سؤالا: ما هو محصلتنا من هذا الحديث؟ ونحن ندرس هذا الحديث وهذه الوصية العظيمة، نستحضر قول السلف: العلم يهتف بالعمل. نرجو وندعو الله عز وجل أن يوفقنا للاستقامة، وأن يوفقنا للعمل بهذه الوصية النبوية العظيمة الجامعة: قل آمنت بالله ثم استقم. قال أبو بكر رضي الله عنه: قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: فلم يلتفتوا إلى غيره. لم يلتفتوا إلى غيره، يعني قلوبهم إنما تنظر إلى جلال الله وإلى رضا الله عز وجل، لا تلتفت القلوب إلى مقاصد أخرى، ولا يشغلها عن الله شاغل. هذا معنى أصيل من معاني الاستقامة. هل ثمة معاني أخرى؟ نعم، نستكملها بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقة، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات، ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل، فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث الاستقامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: ثم استقاموا على فقال فلم يلتفتوا إلى غيره. وسئل ابن عباس عن قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: على شهادة أن لا إله إلا الله. هل ثمة فرق بين المعنيين؟ أبدا أبدا. الاستقامة على إخلاص التوحيد لله وعلى التعلق بالله وعلى عدم التفات القلب إلى غير الله، بل الاعتماد على الله، التوكل على الله. فهذا المعنى جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: على شهادة أن لا إله إلا الله. ثمة ملحظ مهم جدا إذا ورد معنى في معاني التفسير عن بعض الصحابة ومعنى آخر عن بعض الصحابة، فأحيانا حين يذكر الإنسان معنى لا ينفي غيره بل قد يكون متضامنا معه، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة في التفسير. ثم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وهذا في رواية علي بن أبي طلحة ابن عباس في قول الله تعالى: قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: على أداء فرائضه. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد عنه: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله، وورد عنه: استقاموا على فرائضه. لا تعارض أبدا. هل هناك استقامة من دون لا إله إلا الله؟ لا يمكن أبدا. هل هناك استقامة مع التفات القلب إلى غير الله وتعلقه بغيره؟ لا يمكن. هل ثمة استقامة مع تضييع الفرائض؟ أبدا. فكلها معان يؤيد بعضها بعضا. وكذا قال غير ابن عباس: استقاموا على فرائضه، قتادة وغيره. قال أبو العالية: ثم استقاموا أخلصوا له العمل والدين. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي نقلنا عنه قبل قليل أنه قال: لم يلتفتوا إلى غيره. روي عنه أيضا قال: ثم استقاموا، قال: لم يشركوا بالله تعالى شيئا. جمع هذه المعاني الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بكلام موجز محكم فقال رحمه الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله، وأول الإخلاص الإخلاص في عبادة الله وفي إقامة التوحيد والتعلق بالله وعدم التفات القلب إلى غير الله، ثم الإخلاص في الفرائض وسائر العبادات، هذا المعنى الأول. قال ابن كثير رحمه الله وقد جمع هذه الأقوال الواردة عن السلف: أي أخلصوا العمل لله. الثاني مر بنا قبل قليل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: استقاموا على فرائضه. قال: وعملوا بطاعة الله تعالى، وعملوا بطاعة الله تعالى، فهو استقامة في القلب واستقامة في الجوارح واستقامة في اللسان. عملوا بطاعة الله تعالى، والعمل بطاعة الله امتثالا فعلا وتركا، فيفعل ما أمرت به الشريعة، ما أمر الله تعالى به ورسوله، وينتهي عما نهى الله عنه ورسوله، ذلك كله عمل بطاعة الله. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ذكره الحافظ ابن كثير فقال، أنا أعيد كلامه لأن كلام الحقيقة أوجز سائر ما ورد عن السلف: أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم. هذا المعنى الثالث وهو في غاية الأهمية. من أين جاء به ابن كثير؟ جاء به من كلام الله تبارك وتعالى، وهذه قاعدة جليلة عظيمة: فاستقم كما أمرت. وهذه قاعدة جليلة، الاستقامة ليست كما يشاء الإنسان، لا يكفي فيها مجرد نية الخير ويتقرب إلى الله بالبدع، أو يتقرب إلى الله بالمحدثات، أو يتقرب إلى الله بما يشاء، لا. فالله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كيف؟ كما أمرت. فلا استقامة إلا إذا كانت على شرع الله تبارك وتعالى. النصوص في هذا محكمة بينة ظاهرة، ولهذا يجمع أهل العلم والمسلمون جميعا يجمعون على التحذير من البدع وعلى كراهتها. قد يختلف بعض الناس في عمل ما هل هو بدعة أو لا، في عمل ما أو في قول ما أو في ذكر ما، قد يختلفون، لكن من حيث الأصل ليس هناك مسلم يستحب البدعة، لأنه جاءت النصوص محكمة بالتحذير منها. وهنا يقول: فاستقم كما أمرت على الشرع، على ما شرع الله. هذه ثلاثة معان. وثمة معنى رابع ذكره بعض أهل العلم، وهو مستفاد من قول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: لم يروغوا روغان الثعلب. المعنى الرابع الذي يمكن أن يضاف على ما ذكره الحافظ ابن كثير، وهو مستفاد مفهوم من فحوى كلامه، ألا وهو الثبات والاستمرار. الثبات والاستمرار، نعم، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. كان الحسن البصري إذا تلا هذه الآية يقول إن الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول اللهم أنت ربنا فاللهم ارزقنا الاستقامة. إذن من ذكر مثلا في أثناء الكلام الاستقامة على شهادة أن لا إله إلا الله أو الاستقامة على التوحيد، ما معنى ذلك؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من قال لعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. فالمعاصي كلها، المعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد، قادحة يعني إما نقصا أو نقضا للمكفرات التي توقع في نقض التوحيد، لكن المعاصي التي ليست مكفرة تنقص كمال التوحيد. قال لأنها المعاصي لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. ثمة قضية عظيمة قد أقول وقد تقول وقد تقولين: من منا يستطيع الاستقامة؟ الاستقامة، من منا يستطيع الاستقامة فيكون توحيده وتوكله على الله عز وجل في المقامات الرفيعة، واستقامته على الفرائض وعلى الواجبات وعلى ترك المحرمات بلا تفريط ولا تقصير؟ من منا يستطيع ذلك؟ من يستطيع أن ينتهي عن كل ما حرم الله؟ إذن هل الاستقامة مستحيلة؟ هل كيف نستطيع الاستقامة؟ ما هو الحل؟ ذلكم ما سيكون الحديث عنه إن شاء الله بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة: إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت: التفكر والاعتبار. فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه. وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه، فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى:
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث الاستقامة. توقفنا عند سؤال ولعل الجواب عنه يكون من التدبر في شيء مما ذكر الله تبارك وتعالى عن الاستقامة. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه. قال بعض العلماء في هذا إشارة، لما ذكر الله عز وجل الاستغفار عقب الاستقامة، قال بعض العلماء في ذلك إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها. هذه في إشارة، فالله عز وجل يفتح الباب، باب الرجاء، فاستقيموا إليه واستغفروه. يقول بعض العلماء إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بماذا؟ بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. هذا هو الطريق، أن تجتهد المسلمة في الاستقامة، فإذا حصل خلل أو نقص فيبادر إلى الاستغفار. هذا فتح لباب، باب الرجاء، فتح لباب عظيم. وقد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا. كل بني آدم خطاء، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سددوا وقاربوا. السداد يمكن أن يفسر بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام حين قال لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: واذكر بالسداد تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق. الشاهد: واذكر بالسداد تسديدك السهم. سددوا وقاربوا. الأمر بالسداد أي اجتهد في أن تصيب المقصود، كمن يضع أمامه شيئا ثم يسدد السهم إليه حتى يصيبه. طيب إذا لم يستطع فتأتي الدرجة الثانية التي تجمع بين أمرين. الأمر الأول: إن لم تستطع السداد فالمقاربة، لكن مع نية السداد، كما ذكر بعض العلماء، يعني يكون قريبا من الهدف لكن مع نية أن تصيب الهدف. فنيتك وقصدك ورجاؤك أن تكون مستقيما، أن تكون ثابتا على الحق والهدى، أن تكون على الصراط المستقيم. فإذا حصل خلل، إذا حصل تقصير، فهو الذي أشار الله عز وجل في الآيات التي ذكرناها قبل قليل: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال بعض العلماء: فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه، هدف معين يرمي إليه فيصيبه. نعم. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض، قريب من الهدف، إذا لم يصب الغرض نفسه، لكن بشرط كما يقول الحافظ ابن رجب، بشرط أن يكون مصمما على قصد على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد، يعني هو قصده الحق وقصده الإصابة. نعم. وأصل الاستقامة إذن هذا هو، التي تجمع المعاني الأربعة التي سبقت الإشارة إليها، وأصلها وأساسها وأصل انبعاثها من القلب. وهذا المعنى الذي أشار إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال استقاموا فلم يلتفتوا إلى غيره، أو استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. قال بعض العلماء متى استقام القلب على معرفة الله تعالى وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادة رضاه ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعة الله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. قال استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له. من أعظم ما يراعى في الاستقامة أيضا اللسان، الذي جاء التأكيد على حفظه وعلى الحذر من الوقوع فيما يهلك الإنسان. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أول قدومهم أو حين يبدأ انتقالهم للآخرة عند الغرغرة تأتيهم البشرى ألا تخافوا، يعني مما يستقبلكم، ولا تحزنوا أي على ما فاتكم، فجمعوا بين الأمن على ما فات والأمن على ما يستقبلهم. نعم. إذن هذه هي الاستقامة التي أوصى بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأكد ذلك بقوله قل آمنت بالله ثم استقم. المؤمن حسيب نفسه ويقيس نفسه بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يحاسب نفسه. فإذا كان في زمن الفتن كما في زماننا هذا، تكثر فيه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، فإذا ثبت على الحق والهدى وإذا جاهد نفسه في الاستقامة على ما يحب الله ويرضى كان أجره مضاعفا، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام يأتي زمان يكون أجر الواحد منهم كخمسين منكم. قالوا أمنا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، هكذا الحديث. وذلكم أنه في زمن الفتن إذا ثبت الإنسان على الحق والهدى فإن ذلك من أسباب مضاعفة الأجور، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إلي، وقت الفتن واشتدادها وتلاطم أمواجها الناس يكونوا مشغولين جدا بمتابعتها وأخبارها وأحوالها، فإذا تعلق المؤمن بربه وأخلص العبادة له ولزمها كان ذلك سببا في مضاعفة أجوره ومنزلته، يشبه ذلك بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين كما ندعوه دائما، ونسأل الله أن يتقبل في كل ركعة من صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.